الشريط الرابع عشر من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس السابع من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الاثنين. الخامس عشر من رجب سنة 2400 من الهجرة الموافق 24 من اكتوبر سنة 99 و900 من الميلاد 24 من اكتوبر سنة 99 و900 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتناول تلك القاعدة العظيمة لأهل السنة والجماعة التي هي قاعدتهم العظمى في مسائل الإيمان: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وعرفنا أن هذا من الأمثلة الكثيرة على أن اشتراط فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة لا بد منه، وإن لم يكن إجماعا كما يفهم بعض المخالفين، دائما يرددون كلمة إجماع إجماع إجماع، وهذا الإجماع كثيرا ما يدعى ولا يكون كما ادعي. بل هذه القاعدة مثال، ومن زعم أن كل الصحابة قالوا بمثل هذا القول بمعنى أنه ثبت عنهم فهذا غير صحيح. ليس عندنا أسانيد إلى كل صحابي على حدة تقول إنه قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، بل هذا منقول عن الصحابة، لكن ليس على أنه قد قاله كل صحابي على حدة، ولا حتى عن علماء الصحابة على حدة. ونحن نؤمن بأن الصحابة جميعا كانوا يعتقدون ذلك، ولكن الكلام في إثبات مثل هذا الإجماع. ثم بعد ذلك نأتي إلى التابعين وأتباعهم، فكان في هذه القرون التي بعد قرن الصحابة خلاف في مثل هذا، وهذا أبو حنيفة رحمه الله لا يقول بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وإن زعم أنه رجع في آخر عمره إلى أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فهذا أمر فيه نظر من جهة، ثم هو لا يغير من المسألة أو من البحث شيئا، لأنه قد قال بهذا في يعني كتبه أو نقل عنه هذا في أقواله المشهورة، وبقي يردد حتى الطحاوي رحمه الله في طحاويته يقول إن الإيمان هو التصديق، وأن أهله فيه سواء، ليسوا متفاوتين في إيمانهم وإنما يتفاوتون في أعمالهم، فليست الأعمال عندهم داخلة في مسمى الإيمان. والمراد على كل حال أنه ليس هناك الإجماع، وإن نقل بعض أهل العلم إجماعات، لكن هذه الإجماعات فيها ما فيها من النظر، وليس كل ما ينقل من الإجماعات يسلم له. فالمراد أن هذه قاعدة سلفية صحيحة توافق أدلة الكتاب والسنة، ثبت الإجماع أو لم يثبت فهي شعار من شعارات أهل الحديث والسنة المشهورة. وقد نقل البخاري عن أكثر من 1000 ممن لقيهم من المشايخ والأساتذة والعلماء يقولون إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فهو قول أهل السنة الذي ينبغي أن ينسب إليهم وهو شعارهم المرفوع. ونواصل قراءة القواعد السلفية التي جمعتها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع. وصلنا إلى القاعدة السابعة، كذلك القاعدة السابعة: الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه. الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه. قلت عقد رحمه الله فصلا في كتابه الإيمان الكبير، مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 120 إلى صفحة 153، بدأه بقوله: وأبو الحسن الأشعري. طيب، قبل أن نقرأ كلامه، وأعلم أني قرأت بعض هذا الكلام في دروس سابقة، لكن قصدنا الآن الاستيعاب، قصدنا الآن الاستيعاب. قلت في الحاشية: اعلم بأن هذه القاعدة حق في نفسها. إيش هي القاعدة؟ أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه. قلت: اعلم بأن هذه القاعدة حق في نفسها، على أساس قول أهل السنة والجماعة السابق في القاعدة الخامسة بانضمام عمل القلب وهو الانقياد إلى قوله وهو التصديق. أما من استعمل هذه العبارة من الجهمية فهي في حقهم كلمة حق أريد بها باطل، لأنهم يقصرون ما في القلب من الإيمان على التصديق والعلم، بل هو مسمى الإيمان عندهم فقط لا غير. فتنبه، إذا من قال هذه العبارة من الجهمية يكون كلامه المراد به إيش؟ يكون المراد بكلامه باطلا، لأنه يقصد بما في القلب التصديق فقط، فيقول لا يقضي الشارع بكفر من معه الإيمان بقلبه، ويقصد إيش؟ التصديق. فيقول ما دام التصديق موجودا إذن لا يمكن تكفير هذا الإنسان، وهذا خطأ. فأهل السنة لما يقولون هذه العبارة لا يقصدون المعنى الذي يريده الجهمية. إذن هذه العبارة يمكن أن ينطقها سني وجهمي، يكون السني فيها محقا والجهمي فيها مبطلا. العبارة واحدة: لا يقضي الشارع بكفر من معه الإيمان بقلبه. المبطل الذي يقصر ما في القلب على التصديق، والمحق هو الذي يقول في القلب قول وعمل. تنبه، فهذا هو الفرق بين أهل الباطل وأهل الحق. فهذه عبارة واحدة يمكن أن يرددها فريقان: أهل الحديث والسنة وهم محقون لأنهم يقصدون بما في القلب القول والعمل، والجهمية وهم يقصدون بما في القلب التصديق والعلم فقط. فلا يكفر عندهم الإنسان إلا إذا زال التصديق والعلم من قلبه، وهذا هو الباطل. نعم، الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه. قلت عقد رحمه الله فصلا في كتابه الإيمان الكبير، مجموع الفتاوى جزء 7 صفحة 120 إلى 153، بدأه بقوله: وأبو الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان، مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة من أنه يستثنى في الإيمان، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه نصر مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ولا يخلدون في النار وتقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك، وهو دائما ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث، لكنه لم يكن خبيرا بمآخذهم. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقوم أبا الحسن الأشعري، يقول لكنه لم يكن خبيرا بمآخذهم. إذن قد يكون الإنسان عالما أو داعية ولكنه ليس خبيرا بشيء من الأشياء، فليس معنى أننا زكيناه في جانب أنه يكون مزكى من كل جانب. فهنا أبو الحسن الأشعري على جلالة علمه كما يقال يقول فيه شيخ الإسلام تيمية إنه في غالب المسائل ينصر قول أهل الحديث، ومع ذلك يقول لكنه لم يكن خبيرا بمآخذهم، فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم. يعني هذا كلام يشبه كلام الطبيب الذي يشخص الحالة، يعني يفصل. فأبو الحسن الأشعري ينصر في الغالب قول أهل الحديث، لكن حتى وهو ينصر قول أهل الحديث ينصره على الأصول التي أخذها من غيرهم، تنبه لهذا. فيقول لأنه لم يكن خبيرا بمآخذهم، قال فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم، فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء، فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء. قلت في الحاشية هذا هو تمام الإنصاف المطابق للحق شرعا وواقعا، فلم يصف أبا الحسن إلا بما فيه في مقام يقتضي بيان الحق في مسألة من أعظم المسائل في الدين، ألا وهي مسألة الإيمان. ما كان ليجامل فيها أحدا على حساب بيان الحق، لا أبا الحسن الأشعري ولا غيره. يعني هذا لا يمكن أننا نعظم عالما لدرجة أننا يعني نجامله على حساب إيش؟ على حساب الحق مهما كان. قال كما فعل في مسألة الإيمان ونصر فيها قول جهم، كما فعل في مسألة الإيمان ونصر فيها قول جهم مع نصره للاستثناء. فالجهمية ينكرون عليه مسألة الاستثناء، وأهل السنة ينكرون عليه نصره لقول جهم، ولهذا خالفه كثير من أصحابه في الاستثناء كما سنذكر مأخذه في ذلك، واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك. ومن لم يقف إلا على كتب الكلام ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا الباب فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة، وهو لم يقله أحد من أئمة السنة، بل قد كفر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان الذي نصره أبو الحسن، وهو عندهم شر من قول المرجئة. ولهذا صار من يعظم الشافعية من الزيدية والمعتزلة ونحوهم يطعن في كثير ممن ينتسب إليه، يقولون الشافعي لم يكن فيلسوفا، الشافعي لم يكن فيلسوفا ولا مرجئا، وهؤلاء فلاسفة أشعرية مرجئة، وغرضهم ذم الإرجاء. ونحن نذكر عمدتهم لكونه مشهورا عند كثير من المتأخرين المنتسبين إلى السنة. انتهى كلامه رحمه الله الذي بدأ هذا الفصل وقد شرع بعده. طيب، قلت في الحاشية وهو كلام في غاية النفاسة، أو هو كلام غاية في النفاسة، ويدل على علم جم وإنصاف غاية الإنصاف، وفيه فوائد، وهو كلام غاية في النفاسة ويدل على علم جم وإنصاف غاية الإنصاف، وفيه فوائد تستحق الرحلة وتبصر طالب العلم بمعالم الحق وبمواضع الشبه. انتهى كلامه رحمه الله الذي بدأ به هذا الفصل، وقد شرع بعده في نقل أقوال بعض هؤلاء مبينا عمدتهم في هذه المسألة، ثم ردها من جميع الوجوه رحمه الله ردا طويلا مفصلا، إلى أن قال في صفحة 48 و100: وعند هؤلاء كل من نفى الشرع إيمانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق أصلا، وهذه صفصفة عند جماهير العقلاء. وكذلك حكى ابن فورك عن أبي الحسن الأشعري قال: الإيمان هو اعتقاد صدق المخبر فيما يخبر به اعتقادا هو علم، ومنه اعتقاد ليس بعلم، والإيمان بالله وهو اعتقاد صدقه إنما يصح إذا كان عالما بصدقه في أخباره، وإنما يكون كذلك إذا كان عالما بأنه يتكلم، والعلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حي، والعلم بأنه حي بعد العلم بأنه فاعل، والعلم بأنه فاعل بعد العلم بالفعل. يعجبكم هذا الكلام؟ كلام يمرض القلوب. والعلم بأنه فاعل بعد العلم بالفعل، وهو كون العلم فعلا له. وقال: وكذلك يتضمن العلم بكونه قادرا وله قدرة، وعالما وله علم، ومريدا وله إرادة، وسائر ما لا يصح العلم بالله إلا بعد العلم به من شرائط الإيمان. قلت، أي شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا مما اختلف فيه قول الأشعري، وهو أن الجهل ببعض الصفات هل يكون جهلا بالموصوف أم لا، على قولين. والصحيح الذي عليه الجمهور، وهو آخر قوليه، أنه لا يستلزم الجهل بالموصوف. وجعل إثبات الصفات من الإيمان مما خالف فيه الأشعري جهما، فإن جهما غال في نفي الصفات بل وفي نفي الأسماء. قال أبو الحسن: ثم السمع ورد بضم شرائط أخر إليه، وهو ألا يقترن به ما يدل على كفر من يأتيه فعلا وتركا، وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود للصنم، فلو أتى به دل على كفره. قلت في الحاشية: لا يعتبر الجهمية هذه الأمور كفرا في ذاتها. يعني إن سألتهم السجود للصنم هل هو كفر، يقولون إيش؟ يقولون لا، يقولون هو دليل على الكفر وليس كفرا، لا يعتبرونه كفرا أصلا، لا يسمونه كفرا، لأن الكفر عندهم شيء واحد فقط، وهو زوال العلم والتصديق من القلب، هذا هو الكفر. أما هذا فيقولون هذا مثل الشهود، يقولون هذا مثل إيش؟ شهد شهود بأن فلانا فعل أو قال. هؤلاء الشهود تقبل شهادتهم في الدنيا إن كانوا عدولا، وقد يكونون في نفس الأمر إيش؟ كاذبين، وقد يكونون في نفس الأمر كاذبين. لذلك قالوا: من سجد للصنم كافر في أحكام الدنيا، من سجد للصنم اختيارا يقولون كافر في أحكام الدنيا، وقد يكون مع ذلك مؤمنا كامل الإيمان عند الله سبحانه وتعالى. عرفتم؟ طيب، يقولون: فلو أتى به دل على كفره. وكذلك من قتل نبيا أو استخف به دل على كفره. وكذلك لو ترك تعظيم المصحف أو الكعبة دل على كفره. قال: وأحد ما استدللنا به على كفره، طيب، وأحد ما استدللنا به على كفره ما منع الشرع أن يقرن بالإيمان أو أوجب ضمه إلى الإيمان. قلت: انظر طريقتهم الباطلة في الاستدلال على تأصيلهم الباطل، وهي طريقة المتكلمين عموما من المتأثرين بالفلاسفة وغيرهم. فالحمد لله على نعمة الحديث والسنة، جعلنا الله من أهل الحديث والسنة، ووقانا شر البدع وأهلها. كلام أهل البدع يمرض ولا لا؟ يمرض القلوب. قال: وأحد ما استدللنا به على كفره ما منع الشرع أن يقرن بالإيمان أو أوجب ضمه إلى الإيمان. لو وجد دلنا ذلك على أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه. وكذلك كل ما كفر به المخالف من طريق التأويل فإنما كفرناه لدلالته على فقد ما هو إيمان من قلبه، لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه الإيمان والتصديق بقلبه. فيقال، والقائل شيخ الإسلام ابن تيمية: لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه، لكن دعواكم أن الإيمان هو التصديق وإن تجرد عن جميع أعمال القلب غلط. انتهى كلامه رحمه الله. واضح كالشمس في رابعة النهار. قلت: وهو موضع الشاهد للقاعدة، فإن الكلمة حق ومعناها حق على تأصيل أهل السنة، بأن ما في القلب يشمل قول القلب وهو التصديق، وعمل القلب وهو الانقياد الذي يتضمن المحبة والتعظيم والاستسلام ونحو ذلك مما هو معروف بأعمال القلب. وإنما غلط الجهمية ومن تابعهم في احتجاجهم بهذه القاعدة الحقة على دعواهم الباطلة أن الإيمان هو التصديق وإن تجرد عن جميع أعمال القلب. فتنبه للفرق بين أهل الباطل وأهل الحق. قلت في الحاشية: شددت في بيان هذا الفرق، لأن بعض من ابتلي بالنزعات الخارجية ممن لا معرفة له بكلام أهل العلم من أهل الحديث والسنة بمجرد أن يسمع من يقول لا نكفر مسلما ينطق بالشهادتين مهما قال أو عمل إلا إذا أتى بناقض لأصل الإيمان الذي في القلب سارع باتهام هذا القائل بأنه من المرجئة أو من الجهمية، وأحسنهم حالا من يتأنى متعالما فيقول هذا الكلام كلام المرجئة أو كلام الجهمية وهو مسكين لا يعرف ما هو كلام المرجئة والجهمية أصلا، فالله المستعان. طيب، قلت أيضا معلقا على كلام أبي الحسن انظر كيف يتعامل المتكلمون ومن تأثر بهم مع النصوص الشرعية، فيقاعدون قواعد كلامية مبنية على بعض المباحث اللغوية والعقلية ثم يحكمون بها على نصوص الشرع بخلاف قواعد أهل السنة، فإنها مستفادة أصلا من جمع النصوص الشرعية، فالكتاب والسنة عند أهل الحديث والسنة أصل لكل شيء في الدين، فتنبه لذلك واحذر سبل أهل الأهواء والكلام. القاعدة الثامنة، من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد. من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد. قال رحمه الله تحت عنوان تلخيص مناظرة في الحمد والشكر، بحث جرى بين شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وبين ابن المرحل أو ابن المرحل كما قلت لا أعرف ضبطه، مجموع الفتاوى الجزء 11 صفحة 135. يقول كان الكلام في الحمد والشكر، وأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد لا يكون إلا باللسان. فقال ابن المرحل، سنقرأه هكذا وإن كنت كما قلت لا أعلم، فسأقرأه على هذا الوجه حتى يتبين خلافه إن شاء الله. فقال ابن المرحل أو ابن المرحل، فاتفقنا على إيش سنقول مرحل؟ طيب، وهذا على يعني الاحتمال. فقال ابن المرحل قد نقل بعض المصنفين وتماه أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد، ومذهب الخوارج أنه يكون بالاعتقاد والقول والعمل، وبنوا على هذا أن من ترك الأعمال يكون كافرا لأن الكفر نقيض الشكر، فإذا لم يكن شاكرا كان كافرا. قال الشيخ تقي الدين هذا المذهب المحكي عن أهل السنة خطأ، والنقل عن أهل السنة خطأ، فإن مذهب أهل السنة أن الشكر يكون بالاعتقاد والقول والعمل. قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، وقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. قال ابن المرحل أنا لا أتكلم في الدليل وأسلم ضعف هذا القول، لكن أنا أنقل أنه مذهب أهل السنة. قال الشيخ تقي الدين نسبة هذا إلى أهل السنة خطأ، فإن القول إذا ثبت ضعفه كيف ينسب إلى أهل الحق؟ كلام جميل، كلام جميل. يقول قلت في الحاشية تأمل هذا الجواب بهذا الاستفهام الإنكاري على مناظره، فإن كثيرا من المنتسبين إلى العلم والفقه في هذه الأزمان لا ينتبهون لمثل هذا الأمر، فيقع منهم خلط وخبط ناسبين ذلك لأهل السنة. يتنبه أنه ليس كل قول قيل لمجرد أن قائله معدود من أهل السنة ينسب قوله لأهل السنة وإن خالف الدليل، فهذا أمر مهم للغاية أن يفهم. يقول الشيخ شيخ الإسلام فإن القول، نعم، قال الشيخ تقي الدين نسبة هذا إلى أهل السنة خطأ، فإن القول إذا ثبت ضعفه كيف ينسب إلى أهل الحق؟ ثم قد صرح من شاء الله من العلماء المعروفين بالسنة أن الشكر يكون بالاعتقاد والقول والعمل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. قلت وباب سجود الشكر في الفقه أشهر من أن يذكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سجدة سورة صاد سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا. ثم من الذي قال من أئمة السنة؟ قلت في الحاشية على قوله أئمة، قلت تأمل هذا القيد، لم يقل ثم من قال من أهل السنة، إنما قال من الذي قال من أئمة السنة. قلت تأمل هذا القيد فإنه مهم للغاية، فليس كل من انتسب للسنة ينسب قوله إليهم، وإنما العبرة في ذلك بأقوال أئمتهم، فتنبه. قال ثم من الذي قال من أئمة السنة؟ إن الشكر لا يكون إلا بالاعتقاد. قال ابن المرحل هذا قد نقل، والنقل لا يمنع لكن يستشكل، ويقال هذا مذهب مشكل. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية النقل نوعان، أحدهما أن ينقل ما سمع أو رأى، والثاني ما ينقل باجتهاد واستنباط. وقول القائل مذهب فلان كذا أو مذهب أهل السنة كذا قد يكون نسبه إليه لاعتقاده أن هذا مقتضى أصوله، وإن لم يكن فلان قال ذلك، ومثل هذا يدخله الخطأ كثيرا. ألا ترى أن كثيرا من المصنفين يقولون مذهب الشافعي أو غيره كذا ويكون منصوصه بخلافه، وعذرهم في ذلك أنهم رأوا أن أصوله تقتضي ذلك القول فنسبوه إلى مذهبه من جهة الاستنباط لا من جهة النص. وكذلك هذا لما كان أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي، والخوارج يكفرون بالمعاصي، ثم رأى المصنف الكفر ضد الشكر، اعتقد أن إذا جعلنا الأعمال شكرا لزم انتفاء الشكر بانتفائها، ومتى انتفى الشكر خلفه الكفر. ولهذا قال إنهم بنوا على ذلك التكفير بالذنوب، فلهذا عزى إلى أهل السنة إخراج الأعمال عن الشكر. قلت كما أن كثيرا من المتكلمين أخرج الأعمال عن الإيمان لهذه العلة، قلت في الحاشية أي حتى لا يكفروا بترك الأعمال مثل الخوارج، فوقعوا في الإرجاء والتجهم، وهكذا كما يقول الرياضيون لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومضاد له في الاتجاه، فالخوارج في طرف واتجاه، والمرجئة في الطرف والاتجاه المضاد، وأهل السنة وسط بينهما. نعم. قال وهذا خطأ. قلت أي شيخ الإسلام ابن تيمية كما أن كثيرا من المتكلمين أخرج الأعمال عن الإيمان لهذه العلة، لأنه ظن أنه إذا جعل الأعمال من الإيمان يكون بترك الأعمال قد صار الإنسان كافرا، فيقع في قول الخوارج، ففر من قول الخوارج إلى قول المرجئة والجهمية. قال أي ابن المرحل وهذا خطأ، لأن التكفير نوعان، أحدهما كفر النعمة، والثاني الكفر بالله. والكفر الذي هو ضد الشكر إنما هو كفر النعمة لا الكفر بالله، فإذا زال الشكر خلفه كفر النعمة لا الكفر بالله. قلت من القائل؟ شيخ الإسلام على أنه لو كان ضد الكفر بالله فمن ترك الأعمال شاكرا بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله. هذا هو مربط الفرس. يقول شيخ الإسلام على أنه لو كان ضد الكفر بالله فمن ترك الأعمال شاكرا بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله، والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بالكلية. والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر إيش؟ بالكلية، يعني عدم الشكر حتى بإيش؟ بالقلب واللسان. قال فمن ترك الأعمال شاكرا بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله، والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بالكلية، كما قال أهل السنة إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد. كلام من هذا؟ شيخ الإسلام تيمية مرجئ ولا جهمي؟ قال كما قال أهل السنة، وهو لا ينسب هذا القول إلى نفسه كما يقول كما قال أهل السنة، كما قال أهل السنة إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد، ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال اسمها، ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال اسمها، كالإنسان إذا قطعت يده هنا قد يتمسك بعض المخالفين بكلمة يده، يقول شيخ الإسلام قال إذا قطعت إيه يده، لم يقل إذا قطعت يداه. طبعا هذا غباء، هذا إيش يكون؟ يكون غباء. قلت في الحاشية هذا مجرد تمثيل للقاعدة، فلا ينبغي أن يتمسك متمسك بألفاظ المثال ليحكم بها القاعدة، بل القاعدة هي الأصل، وهذه مجرد أمثلة تدخل فيها وليست مخصصة لعمومها أو مقيدة لإطلاقها. فلا فرق في هذه القاعدة في مسألة التكفير بين أن يمثل بقطع يد واحدة أو يدين أو الأطراف الأربعة، وكذلك قطع بعض فروع الشجرة أو كل فروع الشجرة، فكل هذا داخل في القاعدة، وإنما تتفاوت الممثلات في عظم النقص أو قلته وعظم تأثيره في الأصل وقلته، فافهم هذا، رزقني الله وإياك الفهم. واضح إخوان؟ طيب. قلت قال شيخ الإسلام كما قال أهل السنة إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد. هنا كلمة الاعتقاد ماذا يعني بها شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قول القلب وعمله، أي الذي مجموعه الإقرار. الاعتقاد هنا بمعنى ما في القلب من أصل الإيمان، التصديق والانقياد، قول القلب وعمله. فكلمة الاعتقاد إذا أطلقت عندهم بهذا الإطلاق دخل فيها قول القلب وعمل القلب. قال ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة، مع الانتباه إلى أن الجهمية والمرجئة قد يقولون كلمة اعتقاد ويقصدون بها إيش؟ تصديق فقط. شيخ الإسلام ليس منهم، وإنما هو يرد عليهم. قال كما قال أهل السنة إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقاد، ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال اسمها، كالإنسان إذا قطعت يده، ما زال إيش؟ قطعت يداه صار حيوان، قطعت يداه ورجلاه أزيلت منه كلية من الكلى، لا زال ما تحول إلى حمار، ما تحول إلى شيء آخر، ما زال. قال ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي ذات شعب وأجزاء زوال اسمها، كالإنسان إذا قطعت يده والشجرة إذا قطع بعض فروعها. انتهى كلامه رحمه الله ما أنفسه. طيب أخونا صاحب السيارة التونس 17 اللبني يرجى الخروج لها فورا وجزاكم الله خيرا، والأمر لا يقتضي التراخي. طيب صاحب السيارة يخرج إن شاء الله، عسى ما أصاب سيارته مكروه. طيب هنا القاعدة التاسعة، كلمة الاعتقاد عند أهل السنة الذين عرفوا الإيمان بأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يدخل فيها لزاما أعمال القلب المقارنة لتصديقه. هذه القاعدة حتى يفهم كلمة الاعتقاد التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة السابقة. كلمة الاعتقاد عند أهل السنة الذين عرفوا الإيمان بأنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يدخل فيها لزاما أعمال إيش؟ أعمال القلب المقارنة لتصديقه. وهذا الكلام ليس من عندي أيضا، أنا قلت مجرد أصفار صياد يعني من كلام شيخ الإسلام. قال رحمه الله الجزء السابع صفحة 56 من مجموع الفتاوى، وكذلك قول من قال اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، جعل القول والعمل اسما لما يظهر، فاحتاج إلى أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب، ولا بد أن يدخل في قوله اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه، مثل حب الله وخشية الله والتوكل على الله ونحو ذلك، فإن دخول أعمال القلب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها. انتهى كلامه رحمه الله. القاعدة العاشرة. طيب أنا أقرأ القاعدة العاشرة ثم أكتفي بذلك الليلة، أقرأ القاعدة وتفصيلها يكون في الدرس القادم غدا إن شاء الله. القاعدة العاشرة: جنس القول يدخل فيه قول القلب واللسان، وجنس العمل يدخل فيه عمل القلب والجوارح. فالقول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف المراد به الجنس، جنس القول وجنس العمل. وهذا قاله رحمه الله في المجموع أيضا الجزء السابع صفحة 504 بعنوان فصل، وإن شاء الله تعالى سأقرأ عليكم هذا في الدرس القادم مع تعليق بسيط أقوله الآن على كلمة جنس العمل. قلت: ومنه تعلم بطلان قول من نسب إلى أهل السنة أنهم يكفرون من ترك جميع الأعمال الظاهرة وإن نطق الشهادتين لأنه تارك لجنس العمل، هكذا زعموا. فجنس العمل يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح، وتفصيل هذه القاعدة في درس غد إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.